هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده، فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكانا فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمرا كثيرا لمجد الله وحمده. يطيب لي أن أتابع التأملات معكم في سفر يونان النبي. كنا في الحلقة الماضية قد أكملنا الحديث عن مقدمة السفر، ومن جملة ما قلناه إن هناك 6 مواضيع هامة في هذا السفر، وهي وثيقة الصلة بنا في وقتنا الحاضر. فهو السفر الوحيد في العهد القديم الذي يتحدث عن قيامة الرب يسوع المسيح، كما يعلم سفر يونان أن الخلاص ليس بالأعمال وإنما بالإيمان الذي يؤدي إلى التوبة. للرب الخلاص يقول السفر. والقصد الثالث العظيم من هذا السفر هو أن يبين لنا أن مقاصد نعمة الله لا يمكن إعاقتها أو تعطيلها. الحق العظيم الرابع هو أن الله لن ينبذنا بسبب عدم جدارتنا بالثقة، فقد يحجم الله عن استخدامنا لكنه لن ينبذنا. والحق العظيم الخامس الموضح في هذا السفر هو أن الله صالح ومنعم. أما الحق السادس والأخير فهو أن الله هو إله الأمم أيضا، وهو مهتم بخلاصهم. نعم، إن الله معني جدا بتخليص الخطاة. بدأنا قليلا نتأمل في الآيات الأولى من الفصل الأول من سفر يونان، وحتى تكون الصورة كاملة في أذهاننا نعود ونقرأ معا الفصل الأول كاملا من يونان.
وصار قول الرب إلى يونان بن أمتايا قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا، ما هو عملك ومن أين أتيت، ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونانا وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي.
قلنا إن أمر الرب كان واضحا جدا لهذا الرجل، فقد تحتم عليه أن يذهب إلى تلك المدينة العظيمة نينوى، والتي كانت مدينة شريرة، حتى صرح الله قائلا إنه قد صعد شرهم أمامي. كانت نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وكانت تقع على ضفاف نهر دجلة، وكانت تعتبر القوة العظمى آنذاك. وفيما بعد سوف نتطرق إلى موضوع مساحة المدينة، لأن ذلك مؤكد مرتين إضافيتين في هذا السفر. أما هنا فإن التركيز ينصب على شر المدينة، فقد كانت الشرور التي يقترفها الناس هناك فظيعة للغاية، بحيث قرر الله أن يعاقب المدينة إن لم تتب عن شرورها. صحيح مستمعي أن الله يحتمل الكثير ويتمهل كثيرا، لكنه يصل وقت لا يعلم غيره متى يعاقب الله الشر. ويونان يعصى إلهه، فماذا يفعل؟ يقوم ويهرب إلى ترشيش، مكتوب: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. نينوى تقع شرقا، شرق فلسطين، ويونان يأخذ سفينة من مدينة يافا الساحلية في فلسطين، ويتوجه غربا إلى ترشيش. ترى، هل المشكلة التي نواجهها عندما نقرأ هذا السفر هي الحوت؟ كلا، بل يونان نفسه هو المشكلة، يونان الذي يعصى إلهه. ونتساءل لماذا عصاه ولماذا يعصاه؟ أقترح أربعة أسباب تجيب على هذا السؤال. السبب الأول هو أن طبيعة يونان عاصية، وهو بذلك مثلنا نحن عندما نعصى بملء الاختيار إرادة الله ووصاياه. ودراستنا ستكشف لنا ليس فقط قصد الله لمدينة نينوى، بل معاملة الله مع المسمى يونان، وكيف رده إلى طاعته وعمل إرادته. فالله مهتم ويهتم بالفرد كاهتمامه بالدول. هو مهتم بحياتك الفردية الشخصية أنت، يريدك أنت شخصيا أن تطيعه. من هنا لا داعي لأن نشير بالإصبع إلى أي دولة أو مجتمع قد يوجد في حالة عصيان ضد الله، ونحن أنفسنا نعيش العصيان. السبب الثاني لعصيان يونان هو أنه مثل شعبه اليهودي أبغض الأشوريين. كان هؤلاء أي الأشوريون قد فرضوا سلطتهم على شعوب كثيرة، وخافهم الآخرون، فقد كانوا يستخدمون أفظع الأساليب لتعذيب الناس، وكانوا يستخلصون المعلومات من أسراهم بكل سهولة. ومن الأشياء التي كانوا يفعلونها أنهم كانوا يأخذون المرأة ويدفنونه في رمال الصحراء حتى عنقه، بحيث لا يظهر منه سوى رأسه، ويتركونه هناك تحت أشعة الشمس الحارقة ليموت. ويقال بأن المرأة كان يجن قبل أن يموت. وقد كان هذا مجرد واحد من الأساليب التي كان الأشوريون يتبعونها في التعذيب. وقد كان جيش الأشوريين يتحرك بطريقة غريبة. ومن الأسباب التي مكنت البابليين من التغلب على الأشوريين هو بطء تحرك الجيش الأشوري، فقد كانوا يصطحبون عائلاتهم معهم ويفتقرون للتنظيم في صفوف الجيش، حيث كانوا يتحركون كالرعاع في البلاد. وقد كان سوء التنظيم لديهم نقطة ليست في صالحهم، ورغم ذلك حينما كانوا ينقضون كالجراد على بلدة أو قرية، كان الناس يرتعبون جدا منهم، إلى درجة أنه في بعض الحالات قام جميع سكان البلدة التي تعرضت للغزو بالانتحار خوفا من الوقوع في قبضة الأشوريين المتوحشين. وهكذا يمكنك صديقي المستمع أن ترى بأن الأشوريين لم يكونوا محبوبين من قبل الشعوب الأخرى. ولا ننسى أنه في ذلك الوقت بالذات، أي في منتصف القرن الثامن قبل ميلاد المسيح، في ذلك الوقت بالذات من التاريخ، كانت الجيوش الأشورية تتأهب لمحاصرة مملكة إسرائيل الشمالية. فكيف يذهب يونان إلى من يعتبرهم هو وشعبه أعداء له ولله. لذلك فقد ذهب في الاتجاه المعاكس، لأنه لم يكن يريد أن يقوم بتوصيل رسالة الله إليهم. بذلك وضع يونان نفسه حجرا في طريق تحقيق مقاصد الله، وهذا بالتمام ما قد نفعله نحن أيضا في عنادنا وكبريائنا وتزمتنا العرقي والديني. إن رسالة محبة الله في المسيح يجب أن تعلن لكل إنسان، والمؤمن المسيحي إما أن يكون حجرا في كنيسة المسيح الحية يعلن بشارته السارة وخلاصه، أو أن يكون حجر عثرة في طريق خلاص الآخرين. حياتك أخي المؤمن، أختي المؤمنة، إما سبب تقدم للإنجيل أو سبب تعطيل له. يونان في هذه الفترة بعصيانه لوصية الله كان سبب تعطيل ولو مؤقت لخطة الله. ثالثا، يونان عصى الله لأنه ولسبب بغضه للأشوريين لم يرد أن يعطيهم فرصة للخلاص. فقد عرف يونان أن الله إله محب، وبالتالي قد يذهب هو أي يونان إلى نينوى وينادي عليها بالخراب، ويفاجأ بأهلها يتوبون وبالله يرحم المدينة. وهذا ما تم فعلا كما سنرى. عرف يونان أن الله واسع الرحمة، لذلك رأى واختار أن يقف في وجه رحمة الله وأن يسد بابها عن الغرباء، فعصى قول الله. وهنا في هذا السبب أنا أشدد على أن محبة الله أحيانا تحرجنا نحن، وهذا خطأ شنيع. قد نزايد على محبة الله أو عدالته فنتصور أنه ليس عادلا بما فيه الكفاية، وإلا لأحرق الأرض من أساساتها. أو إننا قد نطلب النقمة على فلان أو فلانة من الناس لأنه أخطأ في حقنا، وعندما نجد أن باب رحمة الله يسعهم نغضب ويسوء ذلك في أعيننا. هكذا كان شعور يونان بالضبط، وهذا كان سببا آخر في عناده وعصيانه. أما سبب رابع وأخير فهو أن فهم يونان كان محدودا. لم يتصور لماذا يرسله الله إلى مدينة غريبة ينذر سكانها بالدينونة الآتية. لربما تساءل في نفسه وقال: لماذا لم يرسل الله إيليا إلى مصر؟ أو لماذا لم يرسل أليشع إلى الهند؟ وبالتالي لماذا هو؟ لماذا يرسله إلى نينوى؟ لأجل كل هذه الأسباب عصى يونان أمر الرب وغير اتجاه سفره، وأصبح غرضه أن يهرب من وجه الرب. لم يجرؤ أن يبقى حتى في فلسطين. لقد كان أسلوب الله أنذاك معاكسا تماما لأسلوبه في وقتنا الحاضر مستمعي. فقد كان ينبغي على الأمة أن تعبد الله وتخدمه باعتبارها أمة واقعة على مفترق طرق العالم، حيث كانت تلتقي قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا. كانت الشعوب في ذلك الزمان تسلك الطرق البحرية أو الطريق البري الذي يمر بأرض فلسطين. وقد أخذ الله الشعب ووضعهم عند مفترق الطرق ذاك، وجعلهم يبنون هيكلا ليعبدوه فيه ويشهدوا للأمم الأخرى عنه. فعلى سبيل المثال، جاءت ملكة سبأ عندما سمعت عن عبادتهم، وحينما جاءت وجدت هناك مذبحا للخطاة، وهذا هو ما جاء بها إلى معرفة مخلصة بالله. وإن قرأت صديقي كتب التاريخ لوجدت بأنها ليست الوحيدة التي جاءت لسماع حكمة سليمان، بل إن ملوكا كثيرين فعلوا مثلها. في تلك الفترة الوجيزة كانت الأمة تشهد عن الله، لكنهم لم يكونوا يشهدون عن طريق الذهاب في رحلات تبشيرية إلى العالم، وإنما عن طريق مجيء العالم إليهم. نجد في العهد القديم مثالا واحدا على ذلك، ألا وهو ملكة سبأ كما ذكرنا. وفي العهد الجديد نجد أمثلة عديدة، مثل أحد أبناء حام، وأحد أبناء يافث، وأحد أبناء سام الذين اهتدوا إلى الله، أي الخصي الحبشي وشاول الطرسوسي وقائد المئة الروماني المدعو كارنيليوس. ورغم أن لدينا هنا هذه الأمثلة فقط، إلا أن هناك في الحقيقة ألوفا ثم ملايين ممن اهتدوا إلى المسيح. لكن الأسلوب المتبع لدى الكنيسة في يومنا هذا مختلف تماما عن الأسلوب الذي كان متبعا في العهد القديم، وربما كان هذا بمثابة الساعقة للتلاميذ الاثني عشر الذين كانوا قد تربوا على العهد القديم حينما قال لهم الرب يسوع: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وربما راحوا ينظرون إلى بعضهم البعض ويقولون: هذا أسلوب جديد تماما، لم نكن نعلم أن الأمر سيتم بهذه الطريقة. فعوضا عن أن يأتي الناس إلى أورشليم، قال الرب يسوع لهم: ابدأوا من أورشليم واذهبوا إلى السامرة واليهودية ثم إلى أقاصي الأرض. وهذا هو الأسلوب المتبع في وقتنا الحاضر أيضا. ورغم أننا ننتقد الشعب القديم على تقصيرهم، إلا أننا نبني كنيسة في مكان ما ونتوقع من العالم أن يأتي إلينا، في حين ينبغي علينا نحن أن نذهب إلى العالم. وبما أن هذا الأسلوب لم يكن متبعا في أيام يونان، فقد تفاجأ يونان كثيرا حينما قال له الرب أن يذهب إلى نينوى. ومن المؤكد أن يونان لم يدرك سبب تغيير الله لأسلوبه. لكن على أي حال، فإن سفر يونان يبين لنا أن الله هو إله الأمم أيضا، لسيما بعد أن تعرض لتجربته تلك المدونة هنا في هذا السفر. ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. ربما تساعدك قصة يونان هذه إن كنت تتساءل مستمعي: ما إذا كنت موجودا في صلب مشيئة الله أم لا؟ فإن كنت تواجه بعض المتاعب والمشاكل، فهذا لا يعني بالضرورة أنك بعيد عن مشيئة الله، بل قد يكون ذلك دليلا على أنك في صلب مشيئته. وإن كانت أمورك تسير بصورة ميسرة للغاية، وكنت تنظر إلى ذلك على أنه دليل على أنك تسير بحسب مشيئة الله، فاعلم صديقي المستمع أنك إنما تستند على أساس ضعيف وواهن لا يمكنه أن يسندك في وقت الأزمة. وما أكثر المؤمنين الذين يفكرون بهذه الطريقة في وقتنا الحاضر، فإن تعرضوا لبعض الصعوبات ظنوا بأنهم خارج مشيئة الله، وإن سارت الأمور على خير ما يرام ظنوا أنهم في صلب مشيئة الله. لكن هذه لا تصلح كقاعدة عامة أبدا، فربما يقوم إبليس أحيانا بوضع العقبات في طريقك حينما يراك عازما على عمل مشيئة الله. لقد بدا كل شيء في نظر يونان مواتيا وملائما للقيام برحلة ممتعة، فقد سار كل شيء سيرا حسنا، لكننا نعلم أن يونان كان يسير في الاتجاه الخاطئ، وبأن الله سيضطر لوضعه في جوف حوت كي يصحح مساره. مستمعي الكريم، أنا لا أعلم الأسباب التي قد تمنعك كمؤمن، أنا هنا أحدث المؤمنين والمؤمنات بالمسيح، أنا لا أعلم الأسباب التي قد تمنعك عن تتميم قصد الله. لربما لك أسباب مشابهة لأسباب يونان، لا أعلم، لكن ما أعلمه هو أن يد الله لن تقصر على أن تخلص بواسطتك أو بواسطة غيرك. يد الله ستطالك مهما حاولت الهروب منه. هل أنت أيضا تحاول الهروب إلى ترشيش؟ أرجوك لا تكن حجر عثرة في وجه تحقيق مشيئة الله، بل حجرا يستعمله كبناء ماهر في هيكل كنيسته على الأرض. ولإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.